خير العلوم وفيضها، قد حل في هذا المكان عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان. بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
شيخنا تفضلت وقلت أن هذه الجهة فيها شروح صحيحين أو كل ما يتعلق بصحيح البخاري وصحيح مسلم. أعتقد أن هذه هي المكتبة الإسلامية
طبعا طبعا،
وخاصة حين نتكلم عن البخاري ومسلم تكلمت عن المكتبة الكاملة. تفضل
طبعا, طبعا. وأنا ده الأول، النسخة اللي فوق دي البيضاء دي نسخة صحيح البخاري،
دي مكتبة الجزء الرابع والخامس،
ده نسخة السلطانية طبعا، الجزء الأول والثاني والثالث. ده عندي في الغرفة بالداخل كنت أطالع فيها. هذه الطبعة دي الطبعة الأصلية للطبعة السلطانية، مطبوعة بقى 120 سنة،
120 يعني في حدود 1314
أو 15 1314
ما شاء
هذه نسخة يعني حقيقة ممتازة جدا ومدققة، وقام عليها أساطين العلماء حوالي 15 واحد. شوف طلع مدار عملية سنة 1312
طبعة ملاق
وقف لله تعالى لا يباع ولا يرهن.
الله أكبر.
يعني سبحان الله، يعني خدرك أشوف دقة الطبع أنا ذاك، وده كاتب بالإيه فروق النسخ كلها 11 فرقة هو في هذه الصفحة، وخدرك يسجلها، وكاتبين طبعا مقدمة منهجهم في التصحيح في مقدمة الجزء الأول. إذا شايف خط رائق جدا ومضبوط ورائع، يعني الحول طبعا الطبع زمان كان بالحروف،
كانت له قيمته وله وزنه
ولو بالحروف. هذه طبعا النسخة لها معي قصة لعل يعني إن شاء الله.
طيب أنا أدون في الذاكرة وإن شاء الله لا ننسى أن نحن نقف عند الكتب. قلت لينا في قصة من تهذيب الكمال
هذه النسخة،
وأنت الآن تقول هناك قصة لصاحب البخاري.
معظم الكتب اللي في المكتبة عندي لها قصص،
يعني
في شرائها وفي ادخار نقودها لا عندي قصص كثيرة.
يكفي أن أحد الكتب كان صبيحة عرسك.
أي نعم، يعني هو كتاب الكامل ابن عدي.
نعم.
ده طبعا اللي بجانبه بهجة النفوس،
بهجة النفوس
أو كتاب ابن أبي جمرة.
نعم.
هذا كتاب رائع ويحتاج إلى خدمة الحقيقة. وابن أبي جمرة الحقيقة أنا شايف الحافظ بن حجر
شرح مختصر صحيح البخاري.
الحافظ بن حجر بيحتفي كثيرا بهذا الشرح وينقل على ابن أبي جمرة، وله الحقيقة فوائد جمة، وكان رجل له شفوف نظر بالنسبة للأحاديث. بالك أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي رضي الله عنه، ده بادئ يعني، وبعدين يأتي على الحديث ويذكر ما فيه من الفوائد.
حديث الواحد
الوجه الثامن والأربعون فيه دلول على كذا وكذا، يعني يفضل يتتبع نفس طريقة ابن العربي في أحكام القرآن تفسير.
نعم.
والتي
صاحب العواصم والقواصم.
صاحب العواصم.
نعم.
العواصم من
القواصم.
من القواصم. أبو بكر بن عربي.
وصاحب المعرف وليس
النكر. وصاحب عارضة الأحوذي.
نعم.
شرح جامع الترمذي. لا أنا أقصد القرطبي أخذ نفس طريقة.
نفس النفس.
العربي نفس النفس، يقول الآية فيها 50 وجها، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، ابن أبي جمرة.
طريقة السرد.
نفس الطريقة. نفس الطريقة. وكان ابن دقيق العيد برضو في الشرح بيعمل كده، وابن سيد الناس في النفح الشاذي على الترمذي برضه كان بيعمل نفس الايه، والعراقي في طرح التثريب.
نعم.
وابنه وليد الدين.
نعم.
العراقي برضو مسين ايه بالفوائد. وهذه الطريقة التي اتبعتها انا بالنسبة لي شرح منتقى ابن اليرود.
جميل. اللي يكون كأنك انت هيئت القارئ ان في عدد معين من الفوائد ثم تبدأ في سردها تبعا.
اللي هي ما يستفاد من النص.
جميل.
ما يستفاد من النص. جميل. ده ابن ابي جمرة طبعا جنبي كتاب الشيخ الالباني اللي كان نزله زمان.
اللي هو مختصر.
مختصر صحيح البخاري. وبعدين ده شرح الكرماني اللي جنبه.
شيخنا يعني ونحن ننظر الآن لعله من أكثر الكتب يعني عندنا شرح الكرماني وعندنا طبعا فتح الباري.
فتح الباري وعندك فيض الباري.
كل هذه شروح للصحيح.
طبعا لسه ودع عمدة القاري.
كتاب أنت اختار لنلقي عليه النظر. في هنا كتاب الجامع الصحيح ولا هذا هذه رسالة.
أظن هتلاقيها برضو.
مسند الإمام الربيع بن حبيب.
الربيع بن حبيب لا ده محطوط كده يعني.
نعم.
الربيع بن حبيب طبعا الإباضية بقى.
نعم يعني. معروف.
معروف. أدرك.
وهذه
ده حاجة على عادات البخاري في صحيح أي حاجة تتعلق بالصحيح والكلام ده محطوط يعني.
جميل جدا.
وانت حتاج ده الكتب اللي جامع المجدي الجامع بين الصحيحين.
مناسبات
ده مناسبات تراجم البخاري. تراجم البخاري
يعني التراجم اللي هي
البلقيني اللي هي أن البخاري يقول باب كذا.
نعم.
تمام. يبحث عن العلاقة بين الترجمة والنص.
جميل جدا.
أدرك. ده بتاع البلقيني أظن
محمد إسحاق بن إبراهيم.
لا ابن جماعة. ابن جماعة. تمام. ابن جماعة دي النسخة الهندية دي هذا مطبوع في الهند. تمام. باب تركي جثث المشركين في البئر ولا يؤخذ لها ثمن. ده تبويب البخاري يقول لك أشار إلى أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا جيف القتلى فأبى ذلك ولعله لم يكن على شطر البخاري فاستأنس به واستنبط الحكم من وجه آخر وهو أن الغالب أنهم لو علموا أنه يأخذ ذلك لبذلوه إكراما لأهلهم لكنهم تركوا ذلك فدل على أن تركهم كان العلة كان لعلمهم أنه لا يقبل ذلك فدل على عدم جوازه. يعني هو إيه بيبحث عن علاقة بين الترجمة والنص الذي أراد البخاري.
وأنت حضرتك ذكرت دائما أن كثير يعني قالوا أن فن البخاري في تبويباته
فقه البخاري في ترجمة
تراجم.
في ترجمة الكتاب.
فهذا كتاب أحد الكتب التي عنيت بها
زي المتواري بتاع ابن المنيري السكندري برضو على تراجم أبو البخاري وكذلك المرشيد الفهري له كتاب اسمه ترجمان التراجم ولكن بكل أسف مفقود.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية جديدة ولقاء آخر مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. جولة المكتبة المستمرة والحديث عن الكتب الذي هو أمتع الحديث وأحبه إلى قلبك وإلى قلوبنا ونحن نقلب صفحات هذه الكتب ومعها نقلب التاريخ ليست مجرد صفحات ورق ولكنها تاريخ وما يؤكد هذا الكلام أن كل صفحة عند فضيلتك لها زمان ولها تاريخ معين ونحن نقرأ في الصفحات وجدنا أنك كتبت اليوم والتوقيت بالضبط الذي اشتريت فيه هذا الكتاب والموقع والسعر وكل التفاصيل وكان حتى بين أيدينا أحد هذه الكتب كتاب صحيح ابن حبان وقبلها بعض الرسائل الأخرى التي بدأت من سنة 1400 هجرية وفي باب التأليف وغيرها كلها مسجلة بتواريخها. إذن الذاكرة أيضا تحفظ أول كتاب ألفته فضيلتك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو يعني أول كتاب كتبته
غير كتب الكتاب اللي هو
لا كجمع اللي هو ما رأيته في المكتبة الدرة السنية في الحث على الوصية.
نعم.
دي لما اشتريت كتاب أحكام الجنازة شيخنا الألباني وأنا في السنة الأخيرة في الجامعة أعجبني هذا الكتاب وعلمت أنه يعني ينبغي للمرء أن يكتب وصيته، فأردت أن أكتب وصيتي. فالحقيقة كأني لخصت كتاب الشيخ الألباني وأضفت عليه شيئا آخر حتى يكون لي عمل، يعني مش مجرد أن أنا بلخص كلام الشيخ. وكتبت وصيتي في آخر أربعة أسطر اللي هي الحاجة الخاصة بها. ده أول محاولة للجمع وفي في في حياتي يعني. وطبعا هذه طبعا يعني لما أنظر إليها الآن أجدها يعني مسألة يعني لا أقول تافهة، ولكن لم أكن آنذاك لخصت كتبا قبل ذلك حتى أحسن التلخيص.
هذه كانت سنة 79.
هذه كانت 79 سنة تخرجي في الجامعة. إنما ال الكتاب الذي بدأت به هو كان سنن ابن ماجة، سد الحاجة في تخريج سنن ابن ماجة في مكتبة الشيخ حامد. ده كان في سنة الجيش لما دخل علي ووجدني أعمل في سنن النسائي في الأول يعني، فقال لي سنن النسائي يعني لو عملت في سنن ابن ماجة فإنه لم يخدمها أحد. فاعتذرت وقلت النسائي، فقال يعني اكتب أي حاجة على ابن ماجة وضعها في كشكول للمكتبة حتى استفيد منها رواد المكتبة. وبالفعل عملت قطعت شوطا في ابن ماجة، وبعدين زهدت نفسي فيه واتجهت إلى سنن النسائي
اللي هو نشر اللي
طبعا نشر منه مجلدان
من بدل الإحسان.
أي نشر مجلدان من زمان يعني آخر المجلد الثاني نشر تقريبا سنة من حوالي 20 سنة تقريبا.
نعم أعتقد موجود عندنا جزء من هنا من بدل الإحسان.
بدل الإحسان هو موجود يعني لو بجانب سنن النسائي هتجد بدل الإحسان موجود. بدل الإحسان هنا هو مجلدان. نعم. في يعني جزئين في مجلد واحد، ده هو موجود قدامي ده.
نعم.
فده يعني لكن ده يعني أخذ مني فترة طويلة وكتبته بخط يدي يعني. وبدل الإحسان أنت لو بحثت عن النسخة
مكتوب بخط اليد،
المكتوب بخط اليد اظن هو ممكن نجيبها ان شاء الله.
نعم هي من ضمن هذه الكتب.
لا 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 اي نعم هي الحمراء دي اللي جنب المجلد. اي نعم ايوه هذه
ايوه مشروع تقريب السنه بين يدي الامه،
نفس المشروع للشيخ الالباني رحمه الله عليه كتبه كعنوان لعمله. انا اخذت نفس العنوان وكتبت هذه المجلده من بذل الاحسان. فده كانت أول مجلدة، طبعا غيرتها كثيرا يعني. دي كانت أول عمل مبتدأ لي، كنت كاتبها بقى يعني فاضي بقى وبحاول أن أنا يعني أنوع يعني في الخط وكده.
دلعت الخط شوية.
دي النسخة دي التي أرسلتها إلى شيخنا الشيخ الألباني.
هذه نسخة أرسلت للشيخ محمد عمر
الله يرحمه. طبعا كنت بعتها له هدية.
نعم.
ولكن الأخ أنا ذاك لم يستدل على مكان الشيخ محمد عمرو فأرجع إلي
سبحان الله.
هذه النسخة مرة أخرى كاتب له على إهداء.
إهداء هدية المصنف للأخ الكريم الشيخ محمد
عمر
بن عمرو حفظ الله. محمد عمرو بن لطيف.
عبد اللطيف رحمة الله.
أحد المشتغلين بالحديث
يعني ربنا يرحمه. ويحسن إليه. فعلى أساس إني يعني كنت ببعت النسخ دي لبعض المشتغلين بالحديث على أساس لو في أي نصيحة أو أي أخطاء يرونها أو كده كانوا يعني يفيدونني فيها.
بس هذه مكتوبة بخط اليد.
خط اليد. اليد. طبعا ما كانش حد لا في
صف.
قد يبلغ الطالع شاء الضريع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. ده الشوكاني.
نعم.
قال الشوكاني.
لا تقل.
لا تقل ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. كنا الشعارات اللي كانت بتعطيني الحماسة إن أنا إيه يعني واصل فيه، لأن كنت غريبا في هذا. يعني لا أعرف يعني أحدا كان مشتغلا من الحديث إلا نادرا من يكون، ما كنت أعرف إلا الشيخ محمد عمرو فقط.
سبحان
ولم أره إلا متأخرا جدا الشيخ محمد، لأنه كان في دار السلام آنذاك ولم ألقه يعني.
دار السلام في القاهرة يعني.
في القاهرة. نعم. أو ناحية المعادي أو كذا. نعم. لقيته بعدها بسنوات طويلة، لكن على أي حال يعني هذا الجزء كان في أخ من نابلس اسمه مازن ابن نهاد كمال زارني وحملته هذا الكتاب، قال لي أنا ذاهب إلى الشيخ الألباني. فيعني قلت هل تلقاه وتراه بعينيك؟ قال لي ألقاه وأنا ذاهب إليه. اديته هذا الجزء وقلت له طب يعني أعطيه ويريد تجيب لي رأيه في المسألة. بعد عدة أشهر وجدته أرسل إلي شريط كاسيت فيه البشرة بقى اللي هي فتحت نفسي وخلتني أشتغل. قال لما سئل هو عن السنن الأربعة وعن أفضل شروح لها فجعل يذكر أبي داود سن شروح أبي داود والترمذي. ولما جاء الدور على النسائي قال أنا لا أعلم أو لم أطلع على شرح للسنن النسائي ولكن وصلني جزء لأحد المشتغلين بالحديث في مصر اسمه حجازي وقد نظرت في عمله وهو كتاب مفيد بالنسبة لما يؤلف في هذا العصر. أنا حفظ كلامه بالنص يعني.
الله أكبر.
طبعا لم أصدق أذني يعني شغلت الشريط ولا 100 مرة أرجعه وشغله ما عادش يهمني في الشريط كله
إلا
هذا المقطع. وطبعا أعطاني حماسة
لو كان عندك محمول أيامك وتخليتها هي رنت
طبعا فطبعا يعني لي كنت أعمل ولا أثق بعملي إن لم يكن هناك شيخ يوثق عمل الطالب ويبين له ما أخطأ فيه حتى في حياتي يعني يخسر كثيرا. يعني ابن عباس لما قال مرة لسعيد بن جبير قم يا سعيد فتكلم قال أتكلم في حضرتك؟ قال نعم تخطئ فأسددك. فطبعا الطالب إذا خرج وبز كده في حياة شيخه لا شك أن هذا يفيده أكثر بكثير جدا من أن ينبغ بعد وفاة شيخه. فدي كانت هذه الانطلاقة وأنا سجلت كلام الأخ مازن في بدل الإحسان المطبوع النسخة المطبوعة.
نعم. طيب استأذنك مدام هذا الحديث فتح وإحنا قاعدين نجهز جهزنا مجلدين طلبت من إخواننا والأخ خالد جزاه الله خيرا خالد الحويني جهز لنا هذين المجلدين
من الصحيحة
من الصحيحة مجلد الخامس صفحة 528
86 أنا أحفظ الصفحات.
كنا تكلمنا سابقا عن هذه فأردنا أن تكون إحدى ملاح البرنامج إذا أذنت لنا أقرأها.
وكان يحقق حديث عبد الله بن بحينة أظن.
أي نعم أي نعم. واعلم أنه كان من الدواعي على إخراج هذا الحديث هنا أمور وقفت عليها فما أحببت أن أدع التنبيه عليه. هو أولا قال ذكر الحديث وقال أخرجه ابن خزيمة وله زيادة وقال وقلت وإسناده صي على شرط الشيخين فكان على الحاكم أن يخرجه بأولى من الذي قبله. وأعلم أنه كان من الدواعي على إخراج هذا الحديث هنا أمور وقفت عليها فما أحببت أن أدع التنبيه عليها. الأول أنني رأيت المعلقة على المنتقى لابن الجارود فضيلتكم عزل لا
الشيخ سيد هاشمي ماني
سيد هاشمي نعم عزل الحديث من رواية يحيى بن سعيد هذه للستة وغيرهم وليس عندهم زيادة التسبيح. ونبه على ذلك صديقنا الفاضل أبو إسحاق الحويني في كتابه القيم غوث المكدود في تخريج منتقى ابن الجارود وقد أهدى إلي الجزء الأول منه جزاه الله خيرا.
ده الجزء
يعني كلمة الأول ونبه على ذلك صديقنا الفاضل
طبعا ورفع خسيستي
في كتابه القيم.
لا طبعا طبعا هو شهادته للكتاب شهادة كبيرة جدا طبعا أعتز بها. لكن يعني هو غوث المكدود أنا لقيت الأخ نظام سكجها رحمة الله عليه وزوج ابنة الشيخ الألباني في فندق في حي الحسين ويعني قلت له أنا أريد أن أرسل معك جزءا من تخريجي على منتقى ابن الجارود إلى الشيخ وحبذا لو يعني أتيتني بتقرير عن هذا الكتاب. فقال أنا لا أعدك الشيخ يعني تأتيه كتب من كل مكان وهو غير متفرغ أساسا حتى يعني يقرأ كتب الناس والطلبة. قلت له على أي حال أعطيه هذا الكتاب وأنا أرسلت إليه قبل ذلك جزءا من تخريج سنن النسائي فلعله يذكرني.
نعم.
فالحقيقة وخلاص وأخذ الجزء ولم أسأل عنه إطلاقا ولم يخبرني نظام بعدها بما رد عليه الشيخ. لكن لما طبعا طبع الجزء الخامس من الصحيحة وأنا أقلب يعني بين صفحاتي
لم تخبر بها
إطلاقا
يعني أنت وقعت عليها
وقعت عليها وأنا أقرأ يعني بقرأ في طبعا يعني عناية بربشت يعني عندما قرأت هذا، لا سيما عندما يقول صديقنا الفاضل، طبعا يعني أنا في مقام أبنائه بل من مقام صغار أبنائه يعني، فطبعا يعني شعرت بكثير من الامتنان. ولما وصف الكتاب بأنه قيم أيضا أعطاني ثقة كبيرة في نفسي، برغم أني منتخب من الجارون، وقعت الغاز المكتود طبع في دار الكتاب العربي في بيروت، وقعت فيه أخطاء فادحة
لي لأنهم
ما كانوا يرجعون لنا تجارب الطبع،
وأوكلوا الطباعة لبنات
مش الطباعة، التصحيح، تصحيح الكتب وصفها لبنات. حتى أنا ما بقول له ما هي الأخطاء، قال والله بنات هم الذين يصفون. فطبعا بنات بيصفوا كتب الحديث فيها حدثنا وأخبرنا وأسماء رجال، لو أنت عارف الإنسان بيكتب بسرعة، أي حرف يضرب على حرف في مكان حرف خلاص بدل الراوي مكان ثقة صار ضعيفا أو العكس
بيع،
فكانت مشكلة الحقيقة. لكن يعني حمدت الله تبارك وتعالى أني الشيخ يعني أثنى على الكتاب،
أو أن الجزء الذي علق عليه الشيخ
الجزء الأول
الجزء
سقط منه، سقط هذا التنبيه بالضبط كده،
سقط في المطبوع،
سقط في المطبوع،
ولكن النسخة التي وصلت الشيخ هي النسخة المخطوطة،
هي النسخة المخطوطة كان فيها يعني زيادة التسبيح لم تكن موجودة في رواية هؤلاء. وذلك الشيخ ناصر يعني نوه بها أنني نبهت على أن هذا ليس موجودا،
يعني لو وصلت في النسخة المطبوعة لما نوه
بالضبط كده
ولما وجدنا هذا في الصفحة الخامسة في الجزء الخامس.
طيب الحقيقة الحمد لله رب العالمين على هذا
يعني. رفع الله قدرك. طيب في مجلد آخر وهذا له وقع خاص لأنه كان بعد وفاة الشيخ،
كان بعد وفاة الشيخ، هذا الجزء السابع،
الجزء السابع
القسم الثالث أظن،
القسم الثالث نعم
ثالث؟
أي نعم.
الثالث.
أنا أذكر أنك كنت تقلب في الكتاب مرة وقلت هي تخرج معك مباشرة على أمل أن تخرج معي، وخرجت معي مباشرة. طيب.
ده الحديث نفسه أظن.
حديث.
الصفحة التي قبلها. الحديث ترجمة نفسه يعني. على الشمال.
لا تحلفوا بآبائكم، وفي رواية بغير الله، وإذا خلوتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا ببعض. أخرجه الحاكم في المستدرك والسياق له، وذكر أرقام الحديث. وبعدين في آخر الكلام يقول أخرجه مسلم وأبو عوانة أيضا، لكن في متنه اختلاف واضطراب كثير، كنت من أجله خرجت في الأحاديث الضعيفة برقم 1038، فراجحه إن شئت هذا. ولقد كان من دواعي تخريج الحديث الترجمة بهذا التحقيق الذي رأيته أن أخانا الفاضل أبا إسحاق الحويني سئل في فصله الخاص الذي تنشره له مجلة التوحيد الغراء في كل عدد من أعدادها، فسئل حفظه الله وزاده علما وفضلا عن هذا الحديث في العدد الثالث ربيع أول 1419، فضعفه وبين ذلك ملتزما علم الحديث وما قاله العلماء في رواة إسناده، فأحسن في ذلك أحسن البيان جزاه الله خيرا.
الحمد لله.
زادك الله رفعه في الدارين. طبعا هذه يعني أسأل الله عز وجل أن يجعلها يعني مضافة إلى الرفعة عند رب العالمين. هذه من الأمور التي يعني كما يقولون في 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 مجال الأعمال تكتب
بماء العيون.
نعم، أو تكتب في السي في هم يكتب في
السيرة الذاتية. وبعد ذلك الحقيقة عشان لأن يعني بين أنني أفعل هذا الذي هو تمناه لي.
نعم.
يعني ما أنا يعني حكمت على إسناد الحديث،
لكني لكني يعني كنت أود وأتمنى له أن يتبع ذلك بياني أن الحديث بأطرافه الثلاثة صحيح، حتى لا يتهمن أحد من قراء فصله أن الحديث ضعيف مطلقا سندا وبتنا، كما يشعر بذلك سكوته عن بيان المشار إليه. أقول هذا مع أنني أعترف له بالفضل في هذا العلم، وبأنه يفعل هذا الذي تمنيت له في كثير من الأحاديث التي يتكلم على أسانيدها ويبين ضعفها، فيتبع ذلك ببيان الشواهد التي تقوي الحديث، لكن الأمر كما قيل كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه. نعم، هذه الفقرة لعلها شهادة أخرى.
هذا رحمة الله عليه.
نعم، رفع
طبعا
الله.
طبعا فوجئت بها جدا يعني.
وأيضا هذه سقطت عليها بهذه الصورة.
أنا أقرأ ما طبعا
لم
أنا
لم يدلك عليها أحد من
لأنه أصح حقيقة يعني عايز أقول أن بعض الناس ينسب إلي أنني أقول أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه عدني خليفته، وهذا الكلام كذب. أنا نبهت عليه مرارا وتكرارا وقلت أنا لم أسمع الشيخ الألباني يقول هذا الكلام، وإن كان الأخ عصام
عصام موسى هادي
جاءني في الفندق في الفنار بلس في عمان وأخبرني، قال لي جئت أبشرك. قلت له بما؟ قال إن في أخ تركي سأل الشيخ الألباني سنة 96 عن من يعني يوثق بكلامه في التصحيح والتضعيف، فقال له أبو إسحاق الحويني. قال يعني أنني راجعت الشيخ الألباني، حتى أنا يمكن كتبت هذا في بعض الكتب في هذا ده الكتاب.
احنا بنقول خالد عمل شغل كويس في الإعداد، مجهز الكتب كلها.
ده كتاب عصام
السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير، رتبه وعلق على عصام موسى هادي الجزء الأول.
عصام موسى هادي،
وأنت كتبت هذا على؟
أنا كتبته هو عندما أخبرني كتبته على طول، يعني في نفي نفي الحال حتى لا أنسى. يعني
بتصور يا علوي بسرعة ولا أنا بجنبيك ولا بالضبط؟ هداء إلى شيخنا العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله رجاء دعوة صالحة، ابنكم عصام هادي. قلت أتاني الأخ عصام هادي وأنا في فندق الفنار بلس في عمان الأردن أثناء زيارة الثانية لها، وأعطاني هذا الكتاب هدية منه وقال لي أردت أن أبشرك. قلت له بما؟ أي فضيلتك قلت لعصام بما؟ قال جاء أخ تركي إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عام 1996 وسأله من تثق به يا شيخنا وتأتمنه على التصحيح والتضعيف في هذا العصر، فقال له أبو إسحاق الحويني بمصر. قال الأخ عصام ثم حدثني هذا الأخ التركي بهذا بعد مدة، فأتيت الشيخ لأستوثق من مقولته هذه، فقال لي الشيخ بالنص والفص أنا إن لم أكن قلته فأنا أقوله، يعني هو يثبته إذا لم أكن قلته في ذلك الوقت فأنا أعيد قوله الآن. فالحمد لله على ما أنعم ورحم الله شيخنا. وكتبه أبو إسحاق الحويني 11 شوال 1429 هجرية في آخر زيارة لك في عمان سنة 2008.
أي نعم. فهو الحقيقة أنا لم أقل يعني إنه الشيخ الألباني قال هذا إطلاقا، ولما يعني كنت بأتصفح في اليوتيوب لقيت وجدت عنوانا الألباني يفضح أبا إسحاق الحويني، فقلت طب أنا عملت إيه يعني؟ فاستمعت إلى المقطع. المقطع كالآتي: رجل يقول أن أبا إسحاق الحويني يقول أن الشيخ الألباني قال أن أبا إسحاق الحويني ومقبل بن هادي تقريبا يعني على ما أذكر هما الاثنين خلفاء الشيخ الألباني، فالشيخ الألباني قال أنا لا أعتقد أن هذا الكلام صح إلى أحد الرجلين، ولا أتمنى أن يكون يعني التلاميذ اثنين بل أتمنى أن يكون أكثر. فتساءلت ما وجه الفضيحة، بالعكس ونفى عنا أننا يمكن أن نقول هذا الكلام. فأنا عايز أقول أنا يعني لم أصحب الشيخ الألباني في حياتي إلا شهرا واحدا، بس أبين إلا شهرا واحدا، وأعلم أن كثيرين من إخواننا صاحبوه 20 سنة وأكثر من 20 سنة. هذا يعني شيء يعني ظاهر، لا أحد يستطيع أن يدعي غير ذلك. لكن فيما يتعلق بنقل أمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنا لم أقل إطلاقا أن الشيخ قال هذا الكلام، لكن أنا سألته بنفسي وهو مسجل في أشرطتي أن في بعض الإخوة في عمان أخبرني أنه كان يجلس في مجلس الشيخ الألباني وسئل عن من يخلفك في الحديث، فقال أبو إسحاق الحويني بمصر. فأنا طبعا في هذا كان في رحلتي الأولى 1407 للشيخ، فطبعا هذا لو صح لكان بالنسبة لي في ذلك العمر وذلك الوقت لكان شيئا هائلا. فسألت الشيخ رحمة الله عليه بنفسي يعني
مباشرة
ومسجل في الشرطة. قلت يا شيخ والله في أحد الإخوة أخبرني بكذا وكذا وكذا. قال أنا لا أذكر أنني قلت ذلك لكن أرجو أن يكون صحيحا. نص كلامه يعني. فأنا عايز أقول يعني مش ليست مفخرة أن أقول أنا تلميذ الألباني، بل المفخرة أن تكون على نفس نهجه. ما هو ممكن واحد يصحب أي شيخ من الشيوخ ولا ينتفع به، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفيه بعض المعنى الذي أريده: من بطل به عمله لم يسرع به نسبه، لو جالس شيوخ الدنيا ولم يكن له دأب ولا نصب في طلب علم ماذا يفيده هذا إلا مجرد أنه صاحب هؤلاء الشيوخ.
فأنا عايز أقول يعني حج عليه وليس له.
فأنا عايز أقول يعني بس إخواننا العاملين يعني يثيروا وقول لك أنني أفتخر وأنني طالع فوق مش عارف عشان إيه والكلام. طبعا أفتخر أنني رأيت الشيء وسلمت عليه صافحته وقبلت يده، طبعا أفتخر بهذا لا شك. لكن بابة العلم هذا شيء آخر. بابة العلم كل إنسان يحكم عليه بعلمه وبتجويده لهذا العلم،
وهذه بابة العلم تتحدث عنها الكتب. فهذا أرجو. يعني لست فضيلتك من تتكلم عنه، ولكن الشيخ هو تكلم
رحمة الله،
فأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعلي قدرك قدرين وأن يجعلك كما تمنى الشيخ بإذن الله عز وجل خليفة على هذا العلم.
أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا له ولا يجعل لأحد فيه شيئا.
اللهم آمين. اللهم آمين. جزيت الجنة شيخنا،
بارك الله.
إذن هذا فيما يتعلق، ساقنا الحديث عن أول مؤلف، وتكلمنا أيضا عن أول ما كتبته كان الكلام في سنة ابن ماجه، ولكن أول ما نشر هو بذل الإحسان.
أول ما يعني كتبته كتخريج بذل الإحسان،
كان بذل الإحسان،
ولكن ليس هو أول
ليس
ما نشر.
ليس أول ما نشر.
ليس نعم. أول ما نشر. ما نشر كان يعني في بعد ذلك.
طيب نتكلم عن أول ما نشر بإذن الله.
ماشي.
ولكن في الحلقة القادمة إن أذنت لنا.
الله يكرمك.
جزاك الله خير شيخنا.
الله يحفظك.
رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وهذه الأمسية مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، فانتظرونا. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير العلوم.